بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين للشيخ احمد بن حجر البوطاني رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: شبهات منكر الاحتجاج بالسنة والاكتفاء بالقرآن فقط.
نعم، هذا الداء العضال وتلك الفرقة التي تسمى كذبا بالقرآنيين، وهم كذبة كفرة بالقرآن، وهم منكروا السنة، وهم منكروا السنة، ويقولون حسبنا ما جاء في القرآن، وهذا كذب أصلا، لأن من آمن بالقرآن حقا آمن بالسنة صدقا. ألم يقل الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم.
قال: الشبهة الأولى أن في القرآن تبيانا لكل شيء ولا حاجة معه إلى سواه. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. والجواب أن السنة هي بيان للقرآن، وقد تأتي بحكم مستقل. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والعمل بالسنة ليس إلا عملا بالقرآن واتباعا لتوجيهه في الأخذ بها. ثم إن السنة توضح
الشبهة الأولى عندهم هي قوله سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال تعالى: ما فرطنا في كتاب شيء. فإذا كان الكتاب تبيانا لكل شيء، فما الحاجة إلى السنة؟ ما في حاجة إلى السنة. هذه الشبهة الأولى، فما الجواب عليها؟ أن السنة،
ثم إن السنة توضح في أحيان كثيرة ما يراد من الآيات القرآنية، وبدونها لا يمكن فهم المراد من القرآن، وبالتالي لا يتيسر العمل به. ففي القرآن مثلا الأمر بإقامة الصلاة على العموم، وقد أخرجت السنة من ذلك النساء الحيض، وحددت عدد الركعات وكيفية الأداء ونحو ذلك. وجاء القرآن بأحكام الميراث بين المسلمين عامة، ومنعت السنة أن يرث قاتل ممن قتله.
وأنتم تقولون: أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومما بينه القرآن: وأنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أليس هذا من تبيان القرآن؟ هذا من تبيان القرآن. تبيان القرآن أمرنا به اتباع السنة. نعم. وأيضا فإن الله عز وجل أمر بالصلاة، لكن كم عدد ركعات الظهر والصبح والمغرب والعشاء وكذا وكذا؟ يبقى لا يتسنى لك العمل بالقرآن إلا إذا اطلعت على السنة، فهي التي تفسر ما أجمل وتبينه وتزيل إشكاله، بل وتؤسس أحكاما لم ترد في القرآن ولا في السنة. نعم. ولهذا أرني كيف تصلي بالقرآن. خذ المصحف، هذا مصحف، وصلي به المغرب. يلا، كيف تصلي المغرب؟ مصحف معك، أرنا كيف تصلي المغرب. ولهذا تفطن بعضهم إلى هذا، فاستدرك مؤخرا قال السنة نفس الشبه، بس قال إيه؟ لكن السنة العملية نأخذ به، ما يتعلق بالسنة العملية نأخذ به. من الذي شطر هذا؟ كل هذه محاولات رد خبر الآحاد، إنكار السنة، أخذ بالسنة في الجهة العملية فقط، لنأخذ بالحديث الحسن، كلها محاولات عنوانها واحد، وهي عدم العمل بالسنة، لكن مقل ومستفز. مثل ما نقول التعطيل، إما تعطيل كامل كما عند الجهمية، ولا تعطيل جزئي كما عند المعتزلة والأشاعرة، لكن يجمعهم التعطيل. كل من وضع قيودا للعمل بالسنة لم يرد بها دليل، فإنه قد أنكر العمل بالسنة. لكن أنكر عمل بالسنة كلية، أو أنكر العمل بالسنة فيما يتعلق بخبر الأحد، أو أنكر عمل بالسنة بهذه الجزئيات اللي بيقولها إلى آخر، كله يعود إلى عدم العمل بالسنة، فمستقل ومستكثر. نعم نعم. طبعا لا يأخذ نفس الحكم، طبعا تختلف، في ضال وفي كافر، اللي ينكر السنة كلية هذا كافر كما نقل ابن حزم الإجماع، لكن خبر أحد لا ليس بكافر، هذا متأول. نعم. لا استدلال ليس في محل، ما فرطنا في كتاب شيء مراد اللوح المحفوظ وليس القرآن. نعم.
وفي الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال الصحابة رضي الله عنهم أينا لم يظلم، فنزلت إن الشرك لظلم عظيم. وعلى هذا المنهج أجاب الصحابة رضوان الله عليهم عن كل ما أثاره بعض من أنكر حكما ثبت بالسنة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى. فقالت امرأة كانت تقرأ القرآن أي تحفظه تسمى أم يعقوب ما هذا؟ فقال عبد الله وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قالت والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته.
فقال أنت تقول لعن الله يا ابن مسعود وأنا قرأت القرآن ما في لعن الله؟ فقال والله لئن قرأتي لقد وجدتي. هل احنا عندنا آية يا اخواني لعن الله نمصر وتنمصر؟ ما في آية، انما هذا ثابت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن استدل ابن مسعود بالنص نص الآية لعن الله نمصر وتنمصر، ما في آية، انما استدل بالنص العام وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، دليل على وجوب الأخذ بالسنة وأن القرآن دل على ذلك. فالذي يلعنه رسول الله كالذي يلعنه الله، والذي يحرمه رسول الله كالذي يحرمه الله. ولهذا نص النبي على هذا في الحديث الصحيح ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. نعم.
وعن الحسن قال بينما
كل هذا قواعد باطلة ورؤوس فارغة اقتنعت بقاعدة الباطل فعلمتها الأم، لهذا كل ضلال يرجع لقاعدة باطلة ولمسلك منحرف. الجميع عطلوا كل ما في القرآن بدعوى التنزيه. كيف التنزيه؟ أحدثوه من عنده. المثبتة جعلوا الصفات صفات الله كصفات المخلوقين، القاعدة عندهم الإثبات، لكن كيف الإثبات ما يعرفون. التكفيريون والخوارج وكذا جعلوا قاعدة في الإفساد ده كله، ايه؟ تكفير الحكام اللي بيحكموا غير الشريعة مطلقا. يبقى انت دلوقتي بتقول قتل جنودنا وقتل مش عارف ايه، هو عندي يقول لك انت ابو انت ده ابو جهل وابو لهب، دول طواغيت. الله اكبر، بسم الله والله اكبر. لانه بيقتل من عنده، بيقتل ابا جهل، بيقتل اقصد فرعون الذي واجه موسى لجامع الطاغوتي، هو وضع قاعدة. طيب يا ابني هذا الحكم غير ما انزل الله مكفر بعموم، ده كلام الخوارج، ولا فيه التفصيل وهو كلام أهل السنة والجماعة كأي واجب من الواجبات، لأن الحكم بما أنزل الله واجب. طب حكم تارك الواجب؟ بر الوالدين واجب. طب حكم تارك الواجب؟ أداء الأمانة واجب. طب حكم تارك أداء الأمانة؟ أهلا. هذا واجب كالواجبات، أنت جعلت هذا واجبا خاصا، يقول لك بس هو طاغوت. طب ما كل من تجاوز الحد المشروع طاغوت، الطغيان من التجاوز، كل تجاوز طاغوتية. هو في الحكم بس؟ لا، في الحكم وفي غير الحكم. يقول لك أصل حكم جاهلية ويا شيخ والحكم جارية ما هو إلا كفر، نقول لا، كل جاهلية ما خرجت عن الإسلام، وقد يكون خروجا يقتضي كفرا وقد يكون خروجا لا يقتضي كفرا. ولهذا بوب البخاري في صحيح باب المعاصي من امر الجاهلي، يبقى احنا نكفر بالمعاصي. قال النبي لابي ذر انك امرؤ فيك جاهلي، يبقى كان كافرا لم يكن كافرا، يبقى لم يكن كافرا، يبقى هو بنى على قاعده ايه؟ قاعده باطله، قاعده باطله، فبالتالي سفك دماء المسلمين وكفر المسلمين بسببها، مثل ما يفعله داعش الآن. داعش الآن بينصر الإسلام ولا بينصر مذهب الخوارج؟ بينصر مذهب الخوارج مش بينصر الإسلام. هتقول هذا بيقوله، طب ما الخوارج كان بيقول، الخوارج قالوا نحن ننصر قول الله إن الحكم إلا لله، حتى من تمسكهم بهذا قتلوا الصحابة رضوان الله عليه. ولهذا قاتل علي ماذا قال؟ قاتل علي ماذا قال؟ كان يهوديا ولا نصرانيا؟ ك... كان خارجيا ينتسب الى الاسلام، طب قتله من اجل انه اخذ ماله؟ ابدا، قتله بالايه، خذها وضربها وطعن في راسه. ان الحكم الا لله ليس لك ولا لاصحابك. الاجل انه قال خذ الحكم الا لله يكون مصيبا، كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. فهو يقول هو يقول بنصر الاسلام، لكن في الحقيقة بينصر مذهب الخوارج، يكفرون بالمعاصي. ولهذا يكفرون كما خطب البغدادي، خطب الناس، خطب المسلمين في انحاء الارض، وقال بان العالم اليوم فسطاطان، فسطاط مع المؤمنين المجاهدين وكذا، وفسطاط مع اليهود والنصارى وكذا. كل ما لم يكن مع فسطاط البغدادي وجماعة البغدادي فهو يهودي ونصراني وموالي اليهود والنصراني، يبقى كفر كل من لم يكن معه، وبالتالي يجيبون البيعة على كل أحد، ومن لم يبايع هذا الرجل يبقى خارج عن جماعة المسلمين وبالتالي يقتل لأنه مفارق للجماعة، يبقى كفروا المسلمين. ده أبو قتادة الفلسطيني الغالي في التكفير تبع تنظيم القاعدة اللي كان بيقولك الحكام كفار ومن لم يكفرهم كافر. أبو قتادة دلوقتي بيرد على تنظيم داعش، لأن طبعا القاعدة وداعش ماسكين في بعض دلوقتي، ولذا جابت النصرة ضد داعش وداعش وبيكفروا بعض، كان شأن الخوارج بالضبط، كفروا الأول وبعدين صار منهم الحرورية والمحكمة والنجدية، كل يكفر الثاني. أبو قتادة يقول هؤلاء عندهم غلو، هؤلاء يكفرون بلا دليل ويقتلون بلا دليل، يكفرون المسلمين بالعموم، ما لم يكن معهم يبقى كافر وكذا. وبعض الكفر أخف من بعض، هم قتادة أصلا سفك دماء، يكفر المسلمين بلا دليل، لكن مش عاجبه مين؟ لأن الدواعش زادوا عن الحد، زادوا عن حد، فلهذا يرد عليه. فهؤلاء ينصرون من؟ ينصرون مذهب ذي الخويصر تحت دعوة ايه؟ من حكم الا لله. والخوارج الاول كانوا يقولون ان حكم الا لله، ولهذا لما ناقشوا ابن عباس حكموا له النصوص، كلام يدخل عقل بس العقل الغير ده، لما قالوا لابن عباس ثلاثة اشياء نعرضها عليك، قالوا الله يقول ان حكم الا لله، فمن حكم الرجال في دين الله فقد كفر لأنه خرج عن الآية. طيب قال لهم تابوا رقم اثنين، رقم اثنين ان عليا قاتل عائشة وكذا، فإذا كانوا كفارا فعلى ما لم يسب منهم، وإن كانوا مؤمنين فعلى ما قاتلهم. يقاتل المؤمنين ليه؟ لما هم مؤمنون. وأما الأمر الثالث فعلي تحاكم مع معاوية وكذا ولم يكن يومها أمير المؤمنين، وإذا لم يكن أمير المؤمنين فإنه أمير الكافرين. فرد عليه ابن عباس واحدة واحدة، الأولى أن قول الله الحكم إلى الله لا يعارض حكم الرجال، لأن حكم الله الرجوع إلى الرجال في قضايا، قال سبحانه وتعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. يبقى أولئك قرأوا الآية، ما قرأوا القرآن، قرأوا الآية بس الحكم لله. طيب فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ده حكم مين؟ هو الله اللي حكم بالزوجين بذاته سبحانه، ولا أمر ببعث حكما من أهله وحكما من أهلها؟ طيب في الصيد يحكم به ذوى عدل منكم، ده حكم الرجال. قال أفا يدل الله عز وجل على حكم الرجال في بضع امرأة وفي أرنب ثمنه كذا ولا يدل على حكم الرجال في حق دماء المسلمين؟ خرجت من هذه؟ قالوا ايوه خرجت من هذه، خلاص كده أصبت. يبقى راح منهج وزال منهج. لو كانوا عقلوا عن ابن عباس وتعلموا عليه ابن عباس الاول ما كان وصلوا لهذا الفكر المنحرف والقاعدة الضالة. ولهذا اول ما خطبهم ابن عباس ماذا قالهم؟ اعطاهم الضربة القاضية، قال لقد جئتكم عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم احد منهم، يعني انتم محكوم عليكم بالاحراف لان فهمكم هذا ليس فهما عن العلماء. ولهذا دائما قواعد الانحراف لا تنشا في بيئات العلماء، قواعد الانحراف حمل خارج الرحم، حمل خارج الرحم، والحمل خارج الرحم هيأتي منه الذكر ولا الأنثى؟ ولا ذكر ولا أنثى، حمل خارج الرحم خلاص. فقاقيع فقاقيع فقاقيع، أول ما تجي تجاه هذه خلاص راحت فقاقيع. فليست قواعد الضلال تنشأ في محاضن العلماء، ولهذا ما تطلب العلم من الكتاب، إنما يطلب العلم على يد العلماء، لأن ما تسمع من العلماء ليس من الكتاب مباشرة، ليس من الكتاب مباشرة. الآن الطالب لو دخل أولى ابتدائي، هل هنعطيه كتاب نقول له ذاكر بقى كيف تمسك القلم وكيف تقرأ الحرف؟ لن يفهم لسه، ده ما يدري شيئا. إنما الطالب نقول له بقى، المدرس يجي يقول هات يا ابني القلم هذا، وخد بالك يعطيه القلم، يوم الطالب يمسك القلم كده، يوم الأستاذ يقول له إيه؟ لا مش كده، يعمل إيه؟ هات إيدك كده، أيوة أيوة امسك كده القلم، طيب يلا اكتب الحاء، الحاء فوق السطر، لا ما هو بالحاء يدي فوق السطر، بعضها فوق السطر وبعضها تحت السطر، يبقى الحاء هات سطر الكراس، الحاء ها أولها فوق السطر وانزل بقى تحت السطر هكذا، خلاص. ولا نعطي كتابا للطالب أو التلميذ يقرأ كيف يكتب ويقرأ كيف يمسك بالقلم؟ لن يكون. طب لو كان ذكيا، ولو كان ذكيا، ولو كان ذكيا، ولهذا ما يطلب العلم من بطون الكتب، إنما نعم تقرأ في الكتب مع حضور أهل العلم، مع الاستفادة منهم، مع الانتفاع بهم، لأنك لو قرأت وحدك تنشأ عندك هذه الإيه؟ القواعد، عندك بقى كما يقال الفقاقيع دي كتير بقى، فقاعد دي كده، بعدين بعد دي كده، بعدين كده، أنت فهمت من هذا؟ آه الشيخ بدعه يبقى خلاص كده. عندك النصر تبنيع شيخ لواحد، أما التعميم يحتاج عالم، عندك من فعل، أما الإسقاط يحتاج عالم، انتبه. في الكتاب من تلقى ثلاثا وقع ثلاثا، خلاص. لكن من تلقى ثلاثا قال أنت تلقى ثلاثا، ولا أنت طالق طالق طالق، ولا أنت تلقى ثم طالق ثم طالق، ولا أنت تلقى البتة، ما هو دي كلها داخل تحت عنوان الطلاق ثلاثة، والعلماء يتكلمون في كل صيغ من هذه الصيغ. من الذي يحدد لك هذه المعاني؟ إنما هو العالم، إنما هو العالم. يبقى لابد من الرجوع إلى العالم. يبقى انتبه من إحداث القواعد الباطلة وألصق الناس بالقواعد الباطلة. واحد، من تربى في غير حلق العلماء. اثنين، من قلد أهل الضلال. ثلاثة، من لم يتعلم أصلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس قال لقد جئتكم عند أصحاب رسول الله وليس فيكم إيه؟ وليس فيكم أحد منهم، وليس فيهم أحد منهم. الآن الصحابة ماتوا، فماذا تقول أنت لأهل الأهواء الآن؟ لقد جئتكم من عند العلماء وليس فيكم أحد منهم. ولهذا سؤال بسيط جدا ومختصر خالص، تنظيم داعش كما يزعمون دولة الإسلام، من المفتي عندكم؟ من هو عالمكم؟ من العالم؟ احنا ما نعرفش في داعش الا شخصية واحدة، ابو بكر البغدادي، والله اعلم هي شخصية موجودة ولا وهمية، هو ابو بكر ولا ابو حلس ولا ابو اي حاجة، ما نعرفش. المهم بيقول خلاص، من العالم؟ عندهم شيخ فوزان؟ لا ده بيحارب. طب عندهم الشيخ العباس؟ لا بيحارب. طب عندهم الشيخ الحيدان؟ لا ده بيحارب. طب عندهم مفتي عام المملكه؟ لا بيحارب. طب عندهم لا، طالما ده بيحارب، لا ده بيحارب، لا بيحارب، لا يحاربهم، فاذا لماذا تقتنع بهم؟ اذا فيهم ما قال ابن عباس لقد جئتكم من عند اصحاب رسول الله وليس فيكم احد ايه. طالب الكلام بقى الجرائد والمواقع، اوعى تدخل على هذه المواقع، هذه مواقع الخوارج، ادخل على الخوارج قلبك يا ابني. ها واضح يا شباب؟ الشباب المولع بهذا، الشباب اللي متحمس عاوز ياخد له مطوه يخلص، ما احنا كده، ما انت دايما قيل خرجوا قيل اضربوا الشباب. ما قال النبي ما تعدون الصرع فيكم؟ الصرع ليصرع برضو المجاهد البطل مين؟ اللي يطلع يجيب سيف بنص او بدون نص. انما الذي يملك نفسه عن ضلاله ده الشديد ويستقيم على الهدى ولو خالف مألوفه. ولو خالف ايه؟ ولو خالف مألوفه يبقى يتمسك بالسنه، لانه لابد من السيف الناصر والكتاب الهادي. ليس فقط السيف الناصر حتى ولو كنت صديقا في نصرة الإسلام، لكن لابد من الكتاب الهادي، لابد أن يكون سيفك بدليل. ولهذا قال النبي يوما ما: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، مع أن خالدا سيف الله المسلول، لكن كان لا ينبغي أن يضع سيفه هذا الوضع، فتبرأ النبي مما صنع خالد. تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم وعاتب أسامة بن زيد، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله أسامة بن زيد؟ إذن قد يوضع السيف هكذا، لكن فلا بد في وضع السيف أن يكون يا إخواني أن يكون بدليل. فاهم يا أخي؟ إنما أحد يضحك عليك ولك داعش ومداعش و و و لا، فاحذر احذر. مع داعش مع من؟ زي كان أسهل حاجة تحكم على الميادين بإيه؟ الميادين مين اللي فيها؟ انت عمال بقى تقول وامر معروف ونهي منكر، وهذا باب الامر معروف ونهي منكر، هو مايكل بيامر ولا انا؟ هو ميخائيل بيامر وانا؟ راقص بيامر وانا؟ انت بتتكلم كلام خارج النطاق الخدمه. ده مش خروج، الخروج لا يكون الا بالسيف، واصل ضوابط الخروج ما ادري ايه، واصل هذا امر معروف ونهي منكر. انت بتتكلم ايه؟ تعالى كده معايا، انتم اصحاب الامر معروف ونهي منكر، انتم بقى اصحاب الخروج بسيف وتميزون بين السيف والخروج باليد والخروج بكذا، تفتحوا كده معانا لما نروح الميدان. انت تعالى تعالى، انت انت يجوز خروج؟ هقول لك خروج ايه؟ في ايه خروج؟ ايه خروج ده يا عم؟ روح بعيد عنا، ما نرجع بالرواق بتاعكم دي، احنا عايزين ناكل، احنا جايين ناكل، عايزين الرواتب، سيبونا بالكلام بتاعكم ده. ايه خروج وتقولوا لي امر معروف عن المنكر؟ همنا احنا. ولهذا كان شعار الميادين مساواه، عدل، عيش، حرية. حتى مفيش عدل، لا، مساواة، حرية، تغيير، عيش. بس اللي يصلح بها ان يكون تحته ايه؟ النصراني، اليهودي، البوذي. يبقى يكفيك هذا، يكفيك من هم، يكفيك من هم. قف عليهم وقل جئتكم من عند العلماء وليس فيكم احد منهم، ليس فيكم احد منهم. يبقى هذا ضابط انتبه اليه، بارك الله فيك. فالقواعد العلميه، القواعد الضاله المحارفه دي، انما تنشا من امثال هؤلاء الذين لم يتربوا في محاضن العلماء، وتنشا مع حسن الظن ببعض الناس حينما يقرا وحده ولا يرتبط باهل العلم. اقرا نعم كل شيء، لكن كن مرتبطا باهل العلم دائما، صحح علمك عند العلماء، ثم ارن همتك في القراءه والاطلاع، واصل ليلك بنهارك في الحفظ والاطلاع، جزاك الله خيرا، لكنك تكون ماشيا على الايه؟ على الطريق. من يمشي على الطريق، واحد يمشي بخطوه، واحد يمشي بخطوتين، انت حاول تسرع شويه لا اشكال، لكن بعد ان يدلك العالم على ان هذا هو الايه؟ هو الطريق، ويعطيك الالفاظ ومصطلحات العلم والقواعد الربانيه التي تسير عليها. نعم.
وعن الحسن قال: بينما عمران بن حصين يحدث عن سنه نبينا صلى الله عليه وسلم، اذ قال له رجل: يا ابا نجيب، حدثنا بالقران. فقال له عمران: انت واصحابك يقرؤون القران، اكنت محدثي يعني عن الصلاه؟
عن القران، انت تقول السنه حدثنا، نريد القران، لا تحدثنا بالسنه، نريد القران. نعم.
اكنت محدثي عن الصلاه وحدودها؟
انت محدثي عن الصلاه وحدودها؟
اكنت محدثي عن الصلاه وحدودها؟ اكنت محدثي عن الزكاه في الذهب والابل والبقر واصناف المال؟ ولكن قد شهدت وغبت.
انا شهدت وانت غبت. ثم قال
ثم قال: فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاه كذا وكذا. فقال الرجل: احييتني احياك الله. قال الحسن: فما مات ذلك الرجل حتى صار من فقهاء المسلمين.
اخي اخي اخي، هذا مصداق ما اقول لك الان. لو ان الرجل هذا لم يلقى عمران بن حصين لمات على معتقدي وعقيدة البطيلة ولا لا؟ قدر الله عز وجل لعلم الله باستحقاق هذا الرجل خير، ان ياتي في حلقة عمران يوما ما، فسأل استشكل يا أبا نجيد حدثنا من السنة من القرآن، دعنا من السنة حدثنا عن القرآن. فقال إنك وأصحابك تقرؤون القرآن، أكنت محدثي عن كيت وكيت 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 وكيت؟ فقال، فلما قاله ذلك قال، وكان الرجل حسن القصد عنده جهل فقط، فقال الرجل أحييتني أحياك الله، فما مات هذا الرجل إلا وهو من فقهاء المسلمين.
لو ما حضر لو ما حضرش لو لم
صحيح حديث يزيد الفقير لما خرج قوم من الخوارج مجموعة ها قالوا نحج ناخذ الحج الأول كده وبعدين نيجي الخبر. فراحوا مروا بالمدينة وجدوا بحج منهم الصحابة أظن أبو سعيد أيضا أو جابر، جابر بن عبد الله، قالوا خلاص
أما سمعوا
أشكالوا
جابر
كلام فأنقذهم الله بماذا؟ أنقذهم الله لما جالسوا العلماء، وهنا أنقذهم بعيدا عن العلماء لن يكون لك ساق فسنبلة فحب وإن نبت بعض الشيء لكن ما إن تأتي ريح أو يغمرك ماء حتى تنتهي. فصار من فقهاء المسلمين. يبقى هذا دليل يا أخواني واضح، ولهذا الذي نتعلمه من هذه الوقائع أعظم من الذي نتعلمه من مسائل العلم الفردي. ليه؟ لأن دي مسالك، هذه مسالك
القواعد عامة نمشي عليها.
الشبهة الثانية الشبهة الثانية. وأما قوله تعالى الشبهة الثانية وأما قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، فالجواب أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ بدليل سياق الآية وأولها، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. وإن سلمنا أن المراد القرآن فالكلام فيه كالكلام في سابقه، وهو أن العمل بالسنة ليس إلا عملا بالقرآن، فلفظ الكتاب هنا شامل للقرآن والسنة. الشبهة الثالثة وما قوله تعالى
وقالوا ما فرضنا في كتابه من شيء، فهذا في اللوح المحفوظ. وحتى لو افترض تبيانا لكل شيء وما فرضنا في الكتاب من شيء وكذا، فإن مما يوجد في الكتاب ما هو يا إخواني؟ مما يوجد في الكتاب وما تكون رسوله فغدوا وما نهاكم عنه فانتهوا، كما استدل ابن مسعود رضي الله عنه على ذلك. وأيضا كل شيء عمومها نسبي، أي كل شيء بحسبه. أليس الله قال تدمر كل شيء بأمر ربيع فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، يعني بقيت أصول المساكن، فلماذا لم تدمروا؟ يبقى كل شيء تدمره الريح، وأوتيت من كل شيء يعني يؤتاه الملوك وليس كل شيء على وجه الأرض. يبقى حتى صيغة كل شيء عموم نسبي. نعم.
الشبهة الثالثة وما قوله تعالى
من مراعاة هذه العمومات كل شيء، لكن عندنا أدلة أنه ما ليس كل شيء بمعنى وجودا وكذا، وإنما كل شيء يناسب هذا المقام. مثل حديث النبي لم يعمل خيرا قط، ليس معناه أنه ما عنده ذرة الخير، لا، وإنما لم يعمل خيرا قط بمعنى على وجه الكمال وجه كذا، وإنما فرط في أشياء كثيرة لكن عنده أصل العمل، بدليل أنه جاء في بعض روايات حديث قاتل المئة نفس أن الملكة قالت لم يعمل خيرا قط، مع أنه عمل وهاجر وتحرك. وكما قال النبي كما عند مسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة ثم يقول له هل رأيت نعيما قط، فيقول يا ربي ما رأيت نعيما قط، مع أنه رأى نعيم ولا ما رأى نعيم. ولهذا قال ابن خزيمة رحمه الله هذا من جنس كلام الإيه العرب في نفي الكمال لا في نفي حقيقة الإسلام. يبقى لابد أن نعرف هذا، مثل ما قال النبي لا يزن زنا حينئذ وهو مؤمن، هل معناه أنه انتفى الإيمان كله بأصله وكماله حتى أنه يصبح كافرا؟ لا، وإنما هذا محمول على نفي الكمال لا على نفي الحقيقة والأصل. فهذه صيغة لابد من معرفته، والتأويلات فيها مبنية على النصوص. لماذا تحمل هذه على كذا تحمل هذه على كذا؟ على حسب النصوص، فإن النصوص قد أثبتت أن الزاني ليس بكافر، وعليه حينما يقول النبي لا يزن الزاني حينئذ وهو مؤمن أن محمول على نفي الإيمان الكامل الواجب لا نفي أصل الإيمان. اللهم المستعان، اللهم المستعان. هذه قواعد، هذه قواعد مثل قواعد النحو واللغة. تقول ضرب الولدين الطالب وحدك، لا ازاي ضرب الولدين؟ تقول لا، هتقول والله لا فعلا ضرب الولدين الطالب. تقول لا، من الذي ضرب؟ ها الولدين، الولدان، لابد ان ترفع بالافريق، اصل هذا نوع مثنى، ده مثنى ما ينفعش ترفعه الا بالالف. وتارة تقول ضرب المسلمون فترفعه بالواو، وتارة تقول ضرب الأولاد فترفعه بالضمة، وهكذا على حسب. لماذا رفعتنا بالواو؟ قاعدة. ولماذا رفعتنا بالألف؟ قاعدة. ولماذا رفعتنا بالضمة؟ قاعدة. أما تجعل طالما أنه مرفوع خلاص ضرب الوالدان ضرب بل والولدين ضرب أي حاجة خلاص، لا، في قواعد تمشي عليه. أهل السنة هم أسعد الناس بالقواعد، أهل البدع والانحراف تركوا القواعد هذه ووضعوا عندهم قواعد إيه؟ قواعد باطلة. نعم.
الشبهة الثالثة،
لابد من التعلم، والتعلم على يد الشيخ، لابد من التعلم والتعلم على يد الشيخ، لابد من البقاء في أحضان العلماء حتى ولو كنت طالب علم قويا، حتى لو كان لك دروس لا تنفصل عن علماء. ولذا رأينا في حلق علمائنا علماء أكابر لكن يحضرون وكتبهم معهم كالطلبة الصغار، كالطلبة الصغار تماما. كان عندي ابن باز رحمة الله عليه مشايخ إخواني يدرسون، الشيخ فهد الحميد والشيخ عبدالله القصير الشيخ البراك، مشايخ لهم دروس من سنوات، ومع ذلك يحمل كتابه ويأتي يتعلم. الشيخ فهد الحميد كان يقرأ في غسل الأفان قريب من عمر الشيخ، يعني بينه وبين عمر الشيخ يمكن 5 سنوات أو كذا فيما أعلم، قريب من عمر الشيخ. الشيخ عبدالله القصير يقرأ عليه في صرح السنة البغوي. الشيخ البراك ما كان يقرأ في الفترة اللي فيها، ما أدري هو كان يقرأ قبل أو كذا، في الفترة ما كان يقرأ. هذا موجود، ومشايخ هم لهم دروس أصلا، الرشي كان له دروس ومع ذلك يقرأ. يقرأ، كان يقرأ في سنة النساء على الشيخ، يقرؤون في الحلقة مشايخ. الواحد والله يستحي من نفسي يا أخوان، كان الواحد يومها عنده 27 سنة وده عنده 60 سنة، يعني يوم ما كنت نحضر عند الشيخ كان عنده 27 سنة، وكان هؤلاء عندهم 60 سنة و65 سنة ويقرؤون على الشيخ. تستحي أنت من نفسك، تستحي أنت من نفسك. نعم.
Thank you.
قال الشبهة الثالثة: وأما قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والسنة غير محفوظة، فالجواب أن ما وعد الله من حفظ الذكر لا يقتصر على القرآن وحده، بل المراد به شرع الله ودينه الذي بعث به
يعني
رسولا.
في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قال السنة غير محفوظ، وبالتالي لا نعمل بشيء غير محفوظ. نقول إن قصدت من السنة غير محفوظة يعني يمكن أن يوضع فيها الضعيف ويمكن أن يوضع فيها كيت وكيت وكذا، فنعم، لكن محفوظة من أن تبقى الأمة متعبدة بالضعيف على أنه صحيح أو تاركة للصحيح على أنه ضعيف، يأبى الله هذا. وبالتالي فالسنة داخلة في الحفظ، كما أن القرآن قيل فيه وحرفت بعض الألفاظ لكن ما بقيت إنما ردت، فالعبرة ليس بما قد يحدث فيها، العبرة بما يثبت. ولا القرآن البعض يحرف وطبعات حرفت وكذا، لكن ما ثبت هذا وبقي القرآن محفوظا يقرأ كما هو. كذلك السنة وضع فيها الموضوع والضعيف، فقيض الله عز وجل من قام ودرس ورد هذه الأشياء وفنادها، فبقيت السنة صحيحة. الإجماع على أن الأمة لا تجمع على حديث ضعيف أنه صحيح ولا على صحيح أنه ضعيف، قد يختلف العالم مع الآخر في هذا، لكن بمجموع الأمة فلا يخفى عليها حديث صحيح، أو لا ينقلب حكم حديث عندها فيترتب على ذلك عمل، فتكون الأمة عاملة بحديث باطل في نفسه تعتقد صحيحا، أو صحيح تترك العمل به تعتقده باطلا. فالشرع كله محفوظ، نعم، والسنة داخلة في القرآن، إذن هي تدخل أيضا في باب الحفظ، نعم. ولهذا قال النبي: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، نعم.
بل المراد به شرع الله ودينه الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أعم من أن يكون قرآنا أو سنة. ويدل على ذلك قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي أهل العلم بدين الله وشريعته. ولا شك أن الله كما حفظ كتابه حفظ سنته بما هيأ لها من أئمة العلم يحفظونها ويتناقلونها ويتدارسونها ويميزون صحيحها من دخيلها، وقد أفنوا في ذلك أعمارهم وبذلوا في الجهود الجبارة في رواية الأحاديث بأسانيدها، وعرفوا تاريخ الرواة والمقبول منهم والمردود، وميزوا بين الحديث الصحيح والحسن والضعيف والموضوع والمرسل والمعضل وسائر أنواع الحديث، بحيث لم تبق شبهة لمبتدع في نقده لهم أو في عدم الاحتجاج بالحديث. ولا شك أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحت محفوظة مدونة في مصادرها، لم يذهب منها شيء. ونص العلماء وفي مقدمتهم الإمام الشافعي رحمه الله على أن السنن موجودة عند عامة أهل العلم، وإن كان بعضهم أجمع من بعض، ولكن إذا جمع علمهم أتى عليها كلها، وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منها.
المراد عند عامة أهل العلم، مو عند أكثرهم، عند عامة يعني عند العلماء، نعم.
ثم كان ما ذهب عليه
السنة موجودة عند العلماء بمجموعهم، نعم.
وإن فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منها،
صحيح.
ثم كان ما ذهب عليه منها موجودا عند غيره،
صح الحديث فهو مذهبي، يعني أنا مذهبي من صح بالحديث، لأني قد أقول قولا اليوم أعتمد فيه على اجتهاد لم يبلغني حديث، ثم يأتي الحديث الصحيح بخلافه، فدعوا قولي وخذوا بالحديث الصحيح، فهذا خروج من قولي إلى قول النبي ومن اجتهادي إلى نص النبي. ولهذا مذهب كل إمام صاحب السنة، إن كنت محبا للأئمة فلا تجعل لهم مذاهب تناقض الوارد عن النبي، بل اعلم أن الشافعية لو اجتهد في مسألة لعدم بلوغ النص أن الشافعية قوله فيها ما قال النبي لا ما قال، فمن أصر على هذا قول الشافعي ولا يخرج عنه كونه قول الشافعي وينسب ذلك الشافعي فقد كذب على الشافعي، فإن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، يقول لك كده مذهبي وأنت تقول مذهبه خلاف النص، لكن إن كان من باب العلم يعني تقرر إن هذا قول الشافعي وكذا 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 قرر. ولهذا كان النووي يقول في بعض المواضع: وحرير أن يكون هذا مذهب الشافعي، لأن الشافعية قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكان البيهقي يقول ولو بلغ النص الشافعية لقال به، وهذا الظن بكل إمام من الأئمة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وكل إمام من الأئمة لا يخالف نصا واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يترك إمام نصا في ذلك. هذه القواعد احفظها يا أخي، والله العظيم هذه قواعد للهداية. لكن تجد واحد قد يقتل آخر من باب التعصب، هذا شافعي وهذا مالك وهذا حنفي، يا أخي كلهم مذهبهم قال النبي، قول النبي الحديث مذهبهم، لكن قد يقبل الحديث على هذا ويعلمه الآخر، فإذا مات وهو لم يعلم الحديث فالذي ينسب إلى الشافعي هذا الأمر اللي هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ينسب إلى مالك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجميع قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولم يراجع واحد منهم في مسألة ارتد فيها برأيه فدل على الحديث إلا قال سمعنا وطعنا. هذا عبد الله بن وهب لما سئل الإمام مالك عن سنة التخليل وما كان يراها مالك، فلما أخبره بالحديث قال خلاص رجع عن كلامه إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والأدب عبد البر في الجامع لما تكلم عن أبي حنيفة والذين يقولون أبو حنيفة والرأي وما الرأي، كأنما أبو حنيفة هذا يبلغه النص فيتركه ويقول برأي، فقال لا، إذا كنتم تأخذون على أبي حنيفة دي مسائل فهذا أبو حنيفة لما قال لعدم بلوغ النص، وليس أبو حنيفة هو الذي قال بالرأي وحده، بل مالك قال بالرأي وحده بالرأي، والشافعي قال بالرأي، وكل إما قالوا بالرأي، فمستقل ومستكثر. لكن إيه الضابط في مسألة الرأي؟ حيث لم يبلغ نص، مو بالرأي لوجه به النص، حيث لم يبلغ النص. قال والإمام مالك قد استدرك عليه الليث 70 مسألة قال فيها برأي، مع أن ابن عبد البر مالكي، فما تعصب الإمام مالك، دافع عن الإمام أبي حنيفة وما تعصب للإمام مالك. قال حتى مالك، ها اللي ما يقال فيه مثلا مدرسة الرأي ولا كذا، حتى مالك عنده مسائل قال فيها برأي لعدم بلوغ النص، عدى الليث بلغت 70 مسألة. يبقى إذا كلام الإمام، عم يجي واحد يعارض الحق ولا كيه بس الكلام اللي يقول ده خالفه الشافعي، والشافعي ما كان يعرف، نقول لا ما خالفه الشافعي. تقول كيف هذا الكلام الشافعي؟ نقول نعم هذا الكلام الثابت في الكتب، أما نسبة المذهب فما صح به الحديث. طبعا هذا في المسائل مقطوع بها، أما في مسائل محل اجتهاد خلاص بينسب إليه من القول، لأن الكلام ليس في النص إنما في الفهم، في فهم النص فقط، تبقى المسائل محل إيه؟ خلاف في الفهم، فقولكم محتمل وقول محتمل، هذا تبقى نسبة ذلك إلى المذاهب كما هي. إنما مثلا المسائل ليست محل اجتهاد ولا شيء، بل مسائل منصوص عليها خلاص، هذه نقدم فيها لإيه؟ نقدم فيها النص. نعم.
وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منها، ثم كان ما ذهب عليه منها موجودا عند غيره، ولا شك أننا نقطع بهذه النتيجة، فنحن لا نشك في أنه لم يضع من سنة النبي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني
في الصلاة
يعني
والزكاة،
ما ضاع من سنة الرسول في الصلاة والزكاة والحج والصيام والمعاملة والفرض شيء قطعا، وأن كل ما كان عليه رسول الله أو قاله مجموع مدون، وإن اختلفت طرقه وتبينت مراتبه يكون عند فلان وليس عند فلان، لكن بالمجموع السنة موجودة ومحفوظة والحمد لله.
قال ابن حزم رحمه الله
حتى مثلا تجد البخاري لما وضع كتابا اشترط فيه الصحة على شرط معين، ما توقفت الأمة على شرط البخاري والجمع الصحيح وعرفنا الصحيح من الصحيح الإمام البخاري، بل قام من يكتب في الصحيح على شرط أخف من شرط كمسلم، بل قام من يكتب في الصحيح على شرط أخف من شرطيهما كابن خزيمة وغيره، فتوفرت الدواعي لنقل الصحيح كل بأقسام، فهناك الكتب التي وضعت الصحيح وادخلت الصحيح لغيره والحسن وكذا، وهناك الكتب التي وضعت الصحيح الذي أعلن الصحة كشرط البخاري، الحمد لله موجود فيها، والأمة كتبت في الضعيف وكتبت في الصحيح وكتبت في الثقات وكتبت في الضعفاء والمجروحين وكتبت في المدلسين وكتبت في المختلطين، الأمة عندها علم التشريح الشرعي، أشخاص جماعات أقوال تشريح، إذا أردت تشريحا لأي مسألة افتح كتب السلف وارجع إليه، تشريح دقيق مسح ذري. نعم.
قال ابن حزم رحمه الله
مدرسة بقى سمك لبن تمر هندي، هذه مدرسة ما تعرفوها حقا من باطل، كله حلو كله كويس كله مش عارف ايه، خلاص هذا هذه مدارس باطله اليوم. ما في حاجه اسمها سبع كلام مطورين، ما في حاجه اسمها كل الناس حلوين، لا. ده اللي بيشجعوا كوره كل واحد بيتعصب لفريق. نعم.
قال ابن حزم رحمه الله: ولا خلاف بين احد من اهل اللغه والشريعه في ان كل وحي نزل من عند الله فهو ذكر منزل، فالوحي كله محفوظ بحفظ الله له بيقين، وكل كفر الله بحفظه فمضمون ألا يضيع منه وألا يحرف منه شيء أبدا تحريفا لا يأتي البيان ببطلانه.
الله أكبر، مستحيل، لابد يأتي البيان ببطلانه. نعم.
الشبهة الرابعة،
وهذا كأن الأخطاء تقفز للعلماء من الكتب، تقول تعالى خذني فأنا خبر باطل، كأنها من توفيق الله للعلماء، أعانهم وأقدرهم ووفقهم حتى رأينا حياتهم عجبا عجابا، سبحان الله. نعم.
الشبهة الرابعة أن الحديث قد دخله كثير من الكذب، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عدم حجية السنة، من ذلك أن الحديث سيفشو عني، فما أتاكم يوافق القرآن فهو عني، وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس مني. فإذا كان ما روي من السنة قد أثبت حكما شرعيا جديدا، كان ذلك غير موافق للقرآن، وإن لم يثبت حكما جديدا كانت لمحض التأكيد والحجة، والحجة هو القرآن فقط. ومن
يعني
ذلك
إن جاء موافق للقرآن فلا حاجة لنا فيه لأنه مؤكد، وإن جاء مخالف فلا حاجة لنا إيه، إن جاء خارج القرآن فالحاجة لنا فيه لأن حسبنا القرآن. نعم.
ومن ذلك إذا حدثتم عني،
من أن يأتي بحكم زائد وأن يأتي بحكم مخالف، أن يأتي بحكم مخالف هذا لا يوجد في السنة الصحيحة أبدا، لأن القرآن والسنة مش كواحد. أن يأتي بحكم زائد، القرآن دل على الأخذ بذلك حتى ولو كان زائد، والأمة مجمعة على هذا. نعم.
ومن ذلك إذا حدثتم عني حديثا تعرفونه ولا تنكرونه قلته أو لم أقله فصدقوا به فإني أقول ما يعرف ولا ينكر، وإذا حدثتم عني حديثا تنكرونه قلته أو لم أقله فلا تصدقوا به فإني لا أقول ما ينكر ولا يعرف. أفاد هذا الحديث وجوب عرض ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم على المعروف عند المسلمين من حكم الكتاب الكريم، فلا تكون السنة حجة. والجواب: أولا، أن الله تعالى قيض رجالا من أهل العلم ميزوا الحديث الصحيح والحسن من الضعيف والموضوع، وعرفوا الرواة الصادق منهم والكاذب، وجيد الحفظ من سيء الحفظ، والمغفل من اليقظ، وكتبوا في ذلك مؤلفات عديدة، فبذلك أصبحت الأحاديث التي يحتج بها العلماء أحاديث صحيحة أو حسنة،
أحاديث صحيحة أو حسنة
ميزت ونقحت فلا تتطرق إليها الشبهة. هذا بالنسبة لشبهتهم أن الحديث دخله الكذب فلا يوثق به. ثانيا، أما بالنسبة لما أوردوه من الحديثين، فبالنسبة للحديث الأول فقد قال فيه البيهقي رحمه الله: رواه خالد بن أبي كريمة عن أبي جعفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالد مجهول وأبو جعفر ليس بصحابي، فالحديث منقطع. وقال الشافعي رحمه الله: ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير، وإنما هي رواية منقطعة عن رجل مجهول، ونحن لا نقبل هذه الرواية في شيء. وقال ابن حزم في الحسين بن عبد الله: أحد رواة هذا الحديث من بعض الطرق الحسين بن عبد الله ساقط متهم بالزندقة. وقال البيهقي أيضا: والحديث الذي روي في عرض الحديث على القرآن باطل لا يصح، وهو ينعكس على نفسه بالبطلان، فليس في القرآن دلالة على عرض الحديث على القرآن. ثالثا، بالنسبة للحديث الثاني فالجواب أن رواياته كلها ضعيفة. قال فيه أبو محمد ابن حزم: هذا حديث مرسل والأصبغ مجهول، وفيه أيضا ما نقطع بكذبه وعدم صحته، وهو قوله: فصدقوا به قلته أو لم أقله، فحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمح بالكذب عليه، وهو الذي تواتر عنه قوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم قال ابن حزم: وعبيد الله بن سعيد أحد رواة الحديث كذاب مشهور، وهذا هو نسبة الكذب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حكي عنه أنه قال لم أقله فأنا قلته، فكيف يقول ما لم يقل؟ هل يستجيز هذا إلا كذاب زنديق كافر أحمق؟ رابعا أننا نعارض هذين الحديثين وما ورد في معناهما بما ورد من تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم وتنفيره من هذه البدعة، وأعني بدعة ترك السنة وعدم العمل والاحتجاج بها. فعن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والناس حوله: لا ألفين أحدكم يأتيه أمر من أمري قد أمرت به أو نهيت عنه فهو يتكئ على أريكته فيقول ما وجدنا في كتاب الله عملنا به وإلا فلا. وعن المقدام بن معد كرب الكندي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم النبي صلى الله عليه وسلم أشياء يوم خيبر منها الحمار الأهلي وغيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته يحدث بحديثي فيقول بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. الشبهة الخامسة قولهم: فإذا كان ما روي من السنة قد أثبت حكما شرعيا جديدا كان ذلك غير موافق للقرآن. فالجواب: السنة قد تأتي مفصلة لما أجمله القرآن كبيان عدد الركعات وأنصبة الزكوات وبيان مناسك الحج، وقد تأتي مفسرة لمراده كالحديث الثالث في تفسير قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بالشرك نافيا ما توهمه بعض الصحابة رضي الله عنهم من ظلم الإنسان لنفسه بارتكابه المعصية.
يعني في تفصيل وفي تفسير، تفصيل ما أجمل أقيم الصلاة، إذن عدد الركعات الصلوات هذا اسمه تفصيل للإجمال، في تفسير لما أجمل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما معنى الظلم؟ يبقى هذا تفسير لما أجمل، يبقى في تفصيل لما أجمل وتفسير لما إيه أشكل. نعم.
وقد تأتي بحكم
فالسنة تفصل تفسر تؤسس يعني تستقل بحكم، مثل ما جاء في الصحيحين من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمور الأهلية والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، النهي عن ذلك. نعم.
وقد تأتي بحكم مستقل كتحريم الحمر الأهلية وتحريم الحيوان المفترس وذناب كالصقر والبازي وتحريم المتعة، وكيف يكون الحكم الآتي به الرسول صلى الله عليه وسلم مناقضا للقرآن أو لا يدل عليه، والحال أن الله يقول في شأن نبيه عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال في آية أخرى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه بعض أجوبة أهل السنة عن شبهات من منكر السنة مطلقة والعمل والاحتجاج بها، وهو القسم الأول من منكر الحديث. وأما القسم الثاني وهم منكروا خبر الآحاد،
هؤلاء الأوائل أنكروا السنة كلها كما قلنا الإجماع على أن من أنكر السنة كفر. أما القسم الثاني هم منكروا السنة لكن إنكارا جزئيا، وهو إنكار للعمل نفسه، فيقول خبر أحد يعمل به في كذا ولا يعمل به في كذا، فمن جهة النص هو ثابت ومن معطل في بعض أشهادنا بعض، هذا يعود على إبطال أيضا السنة، لكن أبطلت العمل بهذا الحديث في باب يبقى أبطلته أصلا كأن النبي ما قاله. نعم.
أما القسم الثاني وهم منكروا خبر الآحاد، وقبل الجواب عن شبهاتهم لا بد من بيان المتواتر. يؤمن عدم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم أو ثقتهم على عن أمر محسوس أو عن جمع مثلهم إلى أن ينتهي إلى محسوس من مشاهدة أو سماع. وهنا
يكون مستندهم الحس. نعم.
وهنا ينتهي الخبر إلى السماع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومشاهدة أفعاله أو إقراره. أما التواتر المعنوي فهو الحديث الذي يروى بألفاظ مختلفة ولكن تتفق كلها على معنى واحد كأحاديث الرؤية والشفاعة والحوض. وأما الآحاد
التواتر اللفظي وسبق بيانه يتواترون على لفظ واحد يروي الجمع الكثير الذين تحيل عادة سواطهم على الكذب يكون مستندهم الحس عن مثله عن مثله وهكذا. وهذا العدد اختلف أهل العلم فيه والصحيح أنه ليس هناك عدد بعينه ولكن نقول ما لم يكن آحادا إذا خرج عن حد الأحد فهو متواتر وإذا نزل عن حد المتواتر فهو أحد. متواتر المعنوي المعنى موجود ولكن الألفاظ مختلفة. نعم.
وأما التواتر المعنوي قال وأما الآحاد فهو الذي يرويه الواحد أو الاثنان أو الثلاثة والمقصود رواته لا يبلغون حد عدد التواتر.
ولهذا الذين ينكرون أخبار أحد متناقضون أصلا يظنون أن إنكار خبر أحد اللي هو يقول خبر أحد خبر أحد. طب خبر أحد ليس هو الذي رواه واحد فقط هذا غريب هذا قسم من الأحاد لكن رواه الواحد رواه الاثنان رواه الثلاثة من لم يبلغ حد التواتر كله عندنا يسمى بالإيه بالأحاد. ولهذا يأتون بأمثلة في الواحد ويقولون بهذا ترد الأخبار أخبار الأحاد كخبر مثلا أبي موسى أو كذا. طيب مثلا في سنة السلام طيب جاء معه أبو سعيد طيب هل عندكم لو رواه اثنان لو رواه اثنان تتحرزون من خبر واحد لو رواه اثنان تقبلونه مع أنه أحد أصلا مع أنه أحد في المصطلح هو أحد. الأحد رواه العدد الذين لم يبلغوا التواصل إذن هو أحد. فيرد عليكم بأن الآحاد ليس من رواة الراوي الواحد فقط وإنما هو من رواة الاثنين والثلاثة وكذا هذا كله أحد عندنا. نعم.
ومنكر خبر الآحاد طائفتان طائفة تنكر الاحتجاج
ولو هذا أبطلنا جل الدين. إذ المتواتر أكثر ولا الآحاد يعني متواتر بضابطه هذا قليل بالنسبة للآحاد. نعم.
ومنكر خبر الآحاد طائفتان طائفة تنكر الاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد وفي الأعمال وطائفة تنكر الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد في العقائد فقط دون العمل. وقال بهذا كثير من متكلمي الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والأصوليين وقلدهم كثير من علماء العصر.
نعم كل هذا طبعا ضلال. و ذكر بعد ذلك شبهات طائفتي منكر الحجية بالأحاد والجواب عنها نؤجله إلى إن شاء الله إلى الفصل.